قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله بن مسعود أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة قال: شهد النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم. قال وحدثنا عبد بن حميد ساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة الليثي قال: قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذراري المشركين، قال: هم منهم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال: هم من آبائهم. الإمام مسلم رحمه الله ذكر لنا ليلة البارحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو، وكان صلوات الله وسلامه عليه ينهى عن تمني لقاء العدو، ويقول عليه الصلاة والسلام: فإذا بليتم فاصبروا، ويقول عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كان عليه الصلاة والسلام يدعو إذا لقي العدو، يتضرع ويلح على ربه ويطرق بابه، وكان صلى الله عليه وسلم من أكثر النساء الناس دعاء في الرخاء والشدة صلوات الله وسلامه عليه. ولو عدنا إلى هديه وقرانا سنته لوجدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم من حين أن يصبح إلى أن يضع رأسه على الوساد لا يكف عن مسألة الله ولا يكف عن دعاء ربي. ولقد ذكر لنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة مبيته ليلة أن بات في بيت خالته ميمونة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما استيقظ في آخر الليل ونهض من نومه أتى إلى شنة معلقة، إلى قربة معلقة، فشاصفاه وبدأ بالدعاء وقرأ الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بدأ بالتأمل وبدأ بذكر الله وقرع باب الله. وكان عليه الصلاة والسلام إذا توضأ وانتهى من وضوئه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. خرج إلى المسجد أو إلى السوق دعا ربه، في رواية فيها ضعف، اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أقول لو تتبعنا سنته وتتبعنا هديه لوجدنا أنه صلوات الله وسلامه عليه في جميع لحظاته يقرع باب الله، يسأل الله، والله تعالى قال ادعوني استجب لكم، فهو أوثق الناس اعتمادا على الله، وأعظم الناس افتقارا إلى الله، وأصدق الناس التجاء إلى الله صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى قد وعد وهو الذي لا يخلف الميعاد، ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول عليه الصلاة والسلام ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعلي، إذا انقطع نعله انقطع الحبل، ليقرع باب الله، ليسأل الله، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. ولهذا كان صلوات الله وسلامه عليه يكثر من الدعاء، ولسانه دائما وأبدا رطب بذكر الله جل وعلا إلى أن ينام. ينام على جنبه الأيمن، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، هذا آخر ما يقول. عندما يضع رأسه على الفراش على الوساد، اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادي. يا رب أنا وضعت جنبي باسمك وباسمك أرفع جنبي، لأنه إذا لم يرد الله جل وعلا للعبد أن ينهض من هذا النوم مات. الموت نوم، النوم موت، النوم موت. اسمع قول الله، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. النوم موت صغرى، الموت الكبرى إزهاق الروح، خروجها من الحلقوم. ولكننا في حالة النوم عندما نضع رأسنا على الوساد الروح تصعد إلى باريها، إن أراد الله أعادها وإن أراد الله حبسها ولم يرسلها. لهذا ينبغي للنائم أن يتنبه، أن يستيقظ، أن يعلم أنه إذا وضع رأسه على الوساد يخشى أن تكون هذه آخر نومة لا يستيقظ بعد ذلك، ليصفي العلاقة بينه وبين ربه، ولينام وهو على أكمل الأحوال والخصال، لا ينام على فحش، لا ينام على بعد من الرب لا ينام على غل، لا ينام على حق، لا ينام على معصية، لأنه ربما أن يموت من هذه النومة. وكم جرى هذا لكثير، يضع رأسه لينام نومة القيلولة، نومة الظهر، فإذا ما نادى المنادي لصلاة العصر جاء أهله وأولاده، يا فلان يا فلان، وإذا به قد مات. يعجز الأطباء من أن يعيدوا إليه روحه. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها. أنا الآن نايم، سأضع رأسي وأنام، فإذا قبضت روحي فاغفر لها، وإن أرسلتها وعدتها إلي، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك. اللهم صل على رسول الله. هذا عند النوم قبل أن يضع رأسه على الوساد، يقرع باب الله، يلذ على الله، يلح على الله تبارك وتعالى. لا ينام على فجور، على فسوق، على بعد يا إخوان. لا ينام على نرجيلة، لا ينام على نظر في شريط منكر، لا ينام على نظر إلى عورات وإلى محارم نهى الله تعالى عنها، خشية أن يكون هذا النوم آخر نومة ينامها فيلقى الله تعالى وهو على معصية من معاصي الله. نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا علينا أن نتنبه، وعلينا أن نحرص، وعلينا أن نتفطن. عندما ننتهي ينتهي اليوم، وعندما يبدأ الليل، وعندما نستغرق في النوم نصفي العلائق، نتوب إلى الله، نعود إلى الله، حتى إذا ما قبض الله جل وعلا الروح قبضها الله تعالى وهي صالحة وهي نيرة وهي زكية وهي منيبة إلى باريها جل وعلا لا إله إلا هو. علمنا هذا صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وسلم. نهض قام، الأمر كما ذكرت لك، ذهب إلى شنة، شاصفاه، استاك، توضأ. بعدما توضأ يقرأ الآيات التي ذكرها لنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عباس غلام يفع، ناهز البلوغ لما مات رسول الله. مات النبي وابن عباس لم يبلغ. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ليلة من الليالي، هذا الولد الصغير المميز أراد أن يرمق، وأراد أن ينظر كيف يعبد النبي ربه في الليل، إما في الليل لا في صلاة المغرب أو صلاة العشاء، وإنما بعد أن يعود النبي إلى ربه، يعود النبي إلى بيته ويمضي ثلث الليل الأول والثاني للنبي طاعة، للنبي مألوف، للنبي عمل، يقوم آخر الليل. ابن عباس علم هذا الولد الصغير، أراد أن ينظر، وإذا به يأتي ليبيت في بيت المصطفى عند خالة ابن عباس، ميمونة بنت الحارث، أخت لأم عبد الله بن عباس، بات فتركه رسول الله، ونام النبي على طول الوسادة، ونامت المرأة على طول الوسادة، ونام ابن عباس على عرض الوسادة، البيت كله فيه ليس فيه إلا وسادة واحدة مرتبة، نام الغلام على عرضها، نام الرسول والمرأة على طولها. وفي هذا دلالة على أنه صغير، لأنه لو كان كبيرا لا يمكن أن ينام على عرض الوسادة، وإذا به يتناول ليس نائم. ونام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولما استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام قام الغلام ونظر ماذا يصنع رسول الله، وفعل كما فعل رسول الله. وبعد أن توضأ النبي عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة في حجرته يصلي قيام الليل، لا صلاة الصبح، قيام الليل من ثلث الليل الآخر إلى طلوع الفجر الصادق. وعادته معلومة، أربع ركعات وأربع ركعات، أربع ركعات يسلم، أربع ركعات يسلم، وبعد ذلك يصلي الوتر ثلاث ركعات صلى الله عليه وسلم، يقرأ فيها ما شاء الله قراءة طويلة تعلمها ولا أعيد ذكرها لك، وإنما أنبهك على إلى أن الصلاة طويلة. قام هذا الغلام الصغير ووقف عن يسار رسول الله يريد أن يصلي مع النبي، يريد أن يصلي مع الرسول قيام الليل، والنبي كان يقوم حتى تورمت قدماه. وقف عن يسار رسول الله، أداره النبي إلى يمينه، وفي هذا دلالة على أن العمل إذا كان لإصلاح الصلاة لا بأس. عمل، أخذ بأذن الغلام الصغير وأداره النبي حتى وقف عن يمين رسول الله، ابن عباس وقف عن يسار رسول الله، موقف المأموم الواحد مع الإمام عن اليمين، الاثنان خلف الإمام، الرجل الواحد عن يمين الإمام، الرجل مع امرأته، الرجل يتقدم والمرأة خلفه، الرجل مع الغلمان، الرجل يتقدم الغلمان خلفه، النساء خلف. لحديث أنس بن مالك عندما صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي عملت أمه حريرة لرسول الله، والقصة مشهورة معلومة. الشاهد، هذه الإدارة، هذا العمل، رفع النبي يده وضعه في أذن الولد، أدار النبي الغلام حتى أتى من خلفه ووقف عن يمين النبي، حركات قد تبلغ إلى ثلاثة، لكن النبي ما أبطل صلاته. الذي يبطل الصلاة العمل، الحركة التي لا داعي إليها. صعد النبي على المنبر يصلي، على درج المنبر درجة ثانية ثالثة، صعد، كبر، قرأ، جاء وقت الركوع، عاد القهقرة، ركع، سجد، رفع، صعد على المنبر، ليبين لنا أن ديننا فيه فسحة، وأن مثل هذا العمل لا يبطل الصلاة. تطرق عليه عائشة الباب وهو خلف الباب، يمر، يمشي، يفتح لها الباب، يعود إلى الوراء. صلى في البيت، جاءت زينب بنت أبي سلمة تريد أن تمر، تقدم، ضيق لها الخناق لئلا تمر، ولكنها مرت. جاء أخوها يمر، عمر ابن أبي سلمة منعه، ضيق له الخناق، رجع. ولما سلم صلوات الله وسلامه عليه قال: هن أغلب، صلى في هذا المحراب ومعه أمامة بنت زينب يحملها، يحملها رضيعة صغيرة، إذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. الممنوع ما أعمله أنا وبعض الناس عندما نستقبل القبلة ونصلي، أعمل بعض الأعمال التي لا داعي إليها، اللعب بالعمامة، اللعب باللحية أو بالشارب، أو اللعب بالقدم، تارة يمد رجله اليمنى، تارة يؤخرها، تارة اليسرى، تارة يؤخرها، تارة يريد أن يصلح الرباط العقال الذي على الرأس يميله يمينا شمالا، تارة السواك في يدي، وأنا والله لا أدري أن النبي صلى والسواك في يدي، إلى يوم هذا لا أعلم أن النبي كان يتم ويصلي والسواك في يدي. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة مع كل وضوء. لكن هل كان النبي يصلي والسواك بيده من أول الصلاة إلى آخرها؟ هذا عمل لا نعلم أن المصطفى كان يعمله. سواكك الساق قبل الصلاة، انتهيت من السواك قبل الصلاة، دعه في جيبك، لا داعي إلى أن أكون حاملا له من أول الصلاة إلى آخرها. إذا الآخر يحمل مسبحة، يحمل المسبحة ويصلي بها. وثالث يعمل ما يشاء. مر النبي على رجل يعبث بلحيته وهو بالصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. وقال لعائشة: يا عائشة إياك والالتفات في الصلاة، لا تلتفت يمينا وشمالا في الصلاة، فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. ينظر ماذا كتب: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، يعني أن الله تعالى يخفض هذه الأبصار فلا يعيدها عليهم، والله قادر فعال لما شاء ويختار، لا إله إلا هو. أما ما يعمله بعض الجهلة ويزعمون أن مذهب الإمام مالك يقول ذلك، مذهب الإمام مالك لا يقول هذا. الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه إمام دار الهجرة. النبي ما الإمام مالك لا يدعو إلى أن المصلي يلتفت بالكلية وراء ظهره، تراه يصلي وإذا به ينظر وراء ظهره أو يرى يمينه أو ينظر إلى شماله، لا، المصلي يصلي ويضع عينيه في موضع سجوده ليكون ذلك أجمع للقلب إن شاء الله تعالى. خلاصة الكلام أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أفقر الناس وأحوج الناس وأكثر الناس استمساكا بجانب الله ودعاء لمولاه صلى الله عليه وسلم. في يوم الأحزاب دعا ربه قائلا: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وسلسلهم، عند لقاء العدو. والأحزاب كما هو معلوم جماعة من العرب وجماعة من اليهود، تواطؤوا وتمالؤوا على حصار المدينة، والذي بدأ الشرارة يهود بني النضير الذين أجلاهم النبي من المدينة، منهم حيي بن أخطب وجماعة من اليهود ذهبوا إلى قريش، علموا قريش، اتفقوا معهم على أنهم يأتون إلى المدينة ليستأصلوا سافة النبي ومن معاه، والله لا يمكنهم من ذلك ولم يمكنهم الله من ذلك. اتفقوا يهود من خيبر، قريش، بنو أسد، بنو غطفان جماعة من أشجع يهود بني قريظة استطاعوا أن يجذبوهم إليهم، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام الأمر واستشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بأن يحفر الخندق، فحفر النبي الخندق. الروايات التي جاءت في مدة أيام الخندق، حفر الخندق، رواية كما ذكر ابن عبد البر، رواية أنهم حفروه في 6 أيام، رواية في 14 يوم، رواية في 24 يوم، نأخذ الأكثر 24، لا 6 ولا 14 يوم. خندق حفيرة كبيرة، وكما قلت لك في درس سابق بدأت من الحرة الغربية واستمرت إلى أن وصلت إلى الجبل الذي يسمى جبل الدويخل، هكذا الأعراب والبادية يسمونه. مضت، وكما قال الأستاذ العياشي رحمة الله تعالى عليه، أنها إلى قرب قصر آل المدني، يعني إلى أرض الأزهر، استمرت إلى ناحية أحد، حفيرة كبيرة، الفارس وهو على الفرس لا يقوى على القفز، إلى أن بلغت مسجد الدرع، قرب مسجد المستراح. بعد ذلك عادت الحفيرة إلى مسجد الراية عند محطة الزغير، بعد ذلك شرقت إلى الحرة الشرقية. الرسول قسم العمل على أهل المدينة، جماعة يأخذون من هنا إلى هنا، وجماعة آخرين، وجماعة وجماعة. إذا استعصى عليهم الأمر أخبروا رسول الله، تارة بلغر كبية، قطعة من جبل كبير، الصحابة ما قووا عليها، يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضرب النبي الكدية بالمعول. وقع هذا في مرة من المرات، ضرب كدية أضاء نور، حتى أخبر صلى الله عليه وسلم أنه رأى الإيوان، إيوان قصة في بلاد فارس، ضرب ضربة ثانية أخبر بأن بلاد الروم تفتح، ضرب ضربة ثالثة أخبر بأنه أن اليمن ستفتح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جرت معجزات لرسول الله في هذه الغزوة العظيمة التي تسمى غزوة الأحزاب، أو تسمى غزوة الخندق، أو تسمى غزوة بني قريظة، لأن النبي قاتل بني قريظة بعدما هزم الله جل وعلا الأحزاب. وقع للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن معه من الصحابة لأواء شديدة. اسمع ما يقول الله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. مرة اقتحم عمرو بن هود لعنة الله تعالى عليه، اقتحم هو وعكرمة، أتوا إلى مضيق، إلى موضع ضيق، أرادوا أن يلتحموا مع المسلمين. عمرو بن هود لعنة الله تعالى عليه دخل وبارزه علي بن أبي طالب، وقتله علي بن أبي طالب، واحتز رأسه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، في قصة معلومة مشهورة. الذي يريد أن ننبه عليه والذي يريده من كل قارئ يا إخوان من كل مثقف أن يمر على أمثال هذه الأخبار، هذه الغزوات، غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، لنا فيها فوائد ولنا فيها عبر ولنا فيها مصالح. وجرى أمور معجزة للمصطفى، كثر طعام. في قصة جابر رضي الله تعالى عنه يوم الخندق صنع طعام قليل، وإذا بالنبي يدعو أهل الخندق أهل المدينة أن يأتوا ويأكلوا طعام جابر القليل. وقع ذلك لأبي طلحة، أم سليم عملت خبزات قليلة لأنه رأى النبي جائع، وضع الحجر على بطنه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. لما عمل الخبزات قال لأبي طلحة، قالت أمه أم أنس اذهب وادعوا النبي. فذهب أنس يدعو النبي وحده حتى يأتي ويأكل، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يعلن في أهل الخندق أن أبا طلحة صنع لكم طعام، هلموا إلى داره. أتوا وأكلوا، وبارك الله تعالى في هذا الطعام الذي صنعه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أخيرا ظل الحصار قرابة شهر، ولما أراد الله تعالى النصر، ولما عظم البلاء، ولما عظمت المصيبة، دخل نعيم بن مسعود الأشجعي في الإسلام، فأمره النبي بأن يثبت، فذهب إلى يهود وذهب إلى قريش وعمل ما عمل مما ذكرت لك قبل أيام. بعث الله ريح شديدة، إعصار، قلع الأوتاد، كفى القدور، ولوا الأدبار. بقيت بنو قريظة، ما نفعتهم بنو أسد، ما نفعهم بنو غطفان، ما نفعتهم قريش. أمر النبي بأن يحاصروا فحوصروا، وحكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقتلهم. هذه غزوة الأحزاب بالإجمال، ولكن أريد منك أن تعود لتقرأها في كتب السير. وما أكثر كتب السير، أتريد أن أسمي لك بعض الكتب؟ ابن القيم له كتاب يسمى زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن سيد الناس له كتاب سيرة سيد ابن الناس، كتب كثيرة يا أخي بالسيرة. اذهب إلى أي مكتبة من المكتبات العلمية هنا أو في بلادك، قل أنا أريد كتاب سيرة، والله تجد العشرات، اختر منها ما يوافق ثقافتك. المهم اقرأ عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. في هذا اليوم، يوم الأحزاب، وقعت الشدة، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب. من الذي أنزل الكتاب؟ وما هو الكتاب؟ منزل الكتاب هو الله، الكتاب هو قرآننا الذي أنزله الله تعالى على نبينا صلوات الله وسلامه عليه طيلة 23 عام. القرآن يتنزل على النبي، دستور هذه الأمة، نبراسها، بيان هديها. هذا القرآن أنزل من فوق 7 سماوات، ولهذا النبي يقول: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب. الكمبيوتر في هذه الأيام نراه وننظر إليه، يدخل المعلومات ويخرج المعلومات في وقت وجيز، ونعجب. الذي ألهم
وعلم وأرشد وعلمك ما لم تكن تعلم. من هو؟ الله. يحاسب الخلائق في يوم واحد، الخلائق كلها. من هذه الخلائق التي تحاسب في هذا اليوم الشاء القرناء من الشاة الجلحاء التي لا قرن لها، هذه تأخذ من هذه في هذا الوقت الوجيه. لا إله إلا هو. اهزم الأحزاب يا رب. وهل استجاب الله دعاءه أم لا؟ استجاب الله دعاءه. اللهم اهزمهم وزلزلهم. طرق باب ربه وعمل السبب ودعا الله تعالى وهو مخلص موقن، فأجاب الله دعاءه وعجل الله بالنصر وهزم الله الأحزاب. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، انزل شدة عظيمة حتى يخرجوا عن وضعهم وحالهم. وقد وقع ذلك في يوم بدر، بني له عريش سقف من جريد، تلاقى الصفان، أتى إلى العريش، استقبل القبلة، رفع يديه يدعو ربه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. هذه الفئة القليلة، قريش 1000 وزيادة، في كل يوم 10 أبعرة ينحرونها للأكل، ولكن قريشا أتت إلى بدر للكبرياء والخيلاء. يقول أبو جهل: نأتي إلى بدر نذبح الكوماء، الإبل، الناقة، الكوماء كثيرة الشحم، ونشرب الخمر، وتضرب على رؤوسنا القينات، الجاريات المغنيات يرقصن ويضربن على رؤوسنا بالمعازف. ليتحدث العرب، العرب تتحدث أن قريشا أتت إلى ماء بدر وفعلت كيت وكيت. وأما المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ومعه 313 رجل ومعه 30 بعير يتعاقبون عليها، 3 يركبون بعير واحد، من ضمنهم رسول الله، يركب ينزل، يركب علي يمشي رسول الله والمخداد، ينزل علي يركب المخداد يمشي رسول الله والمقداد، حتى وصلوا إلى بدر. أراد علي والمقداد أن يترك البعير لرسول الله، أنت تركب ونحن نمشي يا رسول الله، تنازلنا، أنت تركب يا رسول الله. قال: ما أنتما بأقوى مني، ما أنتما بأقوى مني، ولستما أرغب مني في الأجر. فبي يا علي يا مقداد. مشى حتى وصل، بني له العريش، رفع يديه حتى بدا بياض الطير، وصار يناجي ربه حتى سقط رداؤه. وأتى إليه أبو بكر رضي الله عنه يقول له: يكفيك مناجاتك ربك يا رسول الله، قد أكثرت ودعوت، يكفي، يعني أن الله سيستجيب لك. استجاب الله. ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة: الذين يأكلون الكوماء ويشربون الخمر وتضرب عليهم القينات من المعازف قتل منهم 70 وهم صناديدهم وكبار رجالات، وأسر منهم 70، 70 الذين أسروا كبار عظام، الصحابة قتل منهم عدد قليل جدا رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. انزل الله ملائكة من السماء يعينون هذا الجند حزب الله، لان حزب الله هم الغالبون. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. فدعا رسول الله يوم بدر كما دعا يوم حنين. يوم حنين بعدما فتح مكة في السنة الثامنة توجه إلى هوازن إلى حنين، حاصر حنين. هوازن رماة مشهورون بالرمي، برمي السهام والنبال. الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم حنين عدد كبير، 2000 من مسلم مسلمة الفتح، 8000 مقاتل مع رسول الله، 10000 مقاتل. لما نظروا وجدوا أن العدد كبير قالوا لن نغلب اليوم من قلة، عددنا كبير. لقنهم الله درس، أصابتهم جولة. لما أقبلوا على هوازن وإذا بهوازن ترشق بالنبال فر الجيش. لم يبق مع رسول الله إلا النزر القليل، أبو بكر وعمر والعباس وأبو سفيان بن الحارث، عدد بسيط جدا. حتى نزل النبي من على بغلته وترجل على الأرض وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم قال لأبي سفيان ادع لي أصحاب الشجرة أصحاب السمرة الذين بايعوني يوم الحديبية ادعهم. دعاهم أبو سفيان يا أهل الشجرة يا أهل الشجرة، عادوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأحاطوا به كما يحيط السوار بالمعصم. دعا رسول الله ربه، أخذ شيئا من التراب ورماه على القوم، استجاب الله دعاءه، كان النصر له ولأتباعه. سبوا، أخذوا المال، أخذوا النساء، وزع النبي عليه ما انتسى لا تعبد في الأرض. وفي يوم أحد أيضا جرى ما جرى، جاء قريش من مكة نزلوا بالجر يريدون قتال رسول الله. استشار النبي الصحابة، جماعة قالوا يبقى رسول الله بالمدينة، جماعة رأوا أن يخرجوا. الذين لم يخرجوا يوم بدر أرادوا الخروج وحرضوا رسول الله على الخروج. فدخل النبي داره ولبس النبي درعه وظاهر بين درعين ولبس لامة قلنسوة من حديد وخرج. يا رسول الله لعلنا أزعجناه، قال لا، ما كان لنبي أن يعود بعد أن لبس لامته. خرج إلى أحد، وضع جهد ظهره على أحد، جاء قريش إلى بطن الوادي وجرى القتال الذي حصل يوم أحد. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في إخراج. وقعت جولة أيضا بسبب مخالفة بسيطة وقعت من بعض أصحاب رسول الله، وبعد ذلك كان النصر لرسول الله ولأصحابه بعدما دعا ربه وبعدما حصل أمر عظيم. شج راسه، كسرت رباعيته، دخل المغفر في راسي، نادى الشيطان لعنة الله عليه بأن محمدا قد مات. بعض الصحابة تركوا السلاح، بعضهم كسروا سلاحهم. ماذا نريد بالحياة بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ بعد ذلك كان النصر واستجاب الله الدعاء. الدعاء اللهم إنك إن تشاء لا تعبد بعد في الأرض، بمعنى يا رب استجب وانصرنا ولا تهزمنا، فإننا إن هزمنا هذه هي البقية الباقية على وجه الأرض الصالحة التي تعبده ولا تعبد سواه. فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أحاديث اليوم فهي تتعلق بتحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، هذه من آداب الإسلام، من آداب الجهاد، من آداب القتال في الإسلام. المسلمون إذا ذهبوا إلى العدو لا يحرقون بالنبال القرية والمدينة والبلد، ولا يلقون بعض الدمى كألعاب الصبيان سيارات وحلوى، وإذا بالسيارات والحلوى متفجرات تشوه الصغار، تشوه النساء، تقتل النساء. أدبنا الإسلام بأن لا نقتل امرأة وأن لا نقتل صبيا وأن لا نغار على القوم نأتيهم فجأة ونبيدهم، لا، ونسلط عليهم المدافع والقنابل، لا، إلا بعد الدعوة، إلا بعد ما نعلنهم بأن يقولوا لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه من الأمور التي أمرنا الإسلام بأن نتأدب بها في حال الغزو، في حال القتال. لكن إذا بلغت الدعوة وشاركت المرأة في القتال وشارك الصبيان في القتال، قاتلناهم وقتلناهم. الدليل على تحريم ذلك حديث عبد الله بن عمر أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مقتولة، ولعلها غزوة الفتح. دخل النبي من أعلى مكة، ودخل مكة ودخل خالد من أسفلها، وإذا بخالد وجيش خالد قتل امرأة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة مقتولة غضب وقال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل. وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أما أعلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، أمنهم. وما قتل أحدا من الجانب الذي دخل منه، اللهم، إلا أشخاص قلائل أمر النبي بقتله، منهم عبد الله بن خطل قال اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. لما؟ لأنه كان مسلما فارتد، بعثه النبي في عمل وبعث معه خدم خادمين، وإذا به لما أتى بار علي نام وقال للخدم يصنعوا لي طعام، ذبحوا شاء، يصنعون للأمير عبد الله بن خطل طعام، استيقظ الطعام ما نضج، ما كان منه إلا أن قتل الخادم مسلم وفر وهرب إلى مكة واشترى قيمتين جاريتين مغنيتين تشتمان رسول الله. ألا يستحق هذا أن يقتل؟ يقتل لأنه مرتد، يقتل لأنه قتل، يقتل لأنه اشترى وحرض جاريتين تلعنان وتسبان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما وقع يوم الفتح. أما أنه أمر باستيصالهم أو أمر بأن يقتل ربع أهل مكة أو ثلث أهل مكة أو يقول ارموهم بالمنجنيق، ما وقع. وإنما الذي وقع الأمان الذي ذكرت لك، ثم الصعود على باب الكعبة والإعلان صراحة يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، بعد 13 عام إذا في مكة، وثماني أعوام إذا في المدينة، 21 عام بعد 21 عام وتم فتح مكة وكانت الغلبة وكان النصر. ما ترون أني فاعل بكم؟ أنتقم؟ آخذ بثاري؟ قالوا أخ كريم وابن أخي كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يلا بالسماح أنا مسامح، لأنه لا يطلب حظ لنفسي، وإنما يريد أن تعلو كلمة الله، يريد أن ينتشر الإسلام. وتعلم أن الله أرسل إليه ملك الجبال يخيره إن شاء أن يطبق الأخشبين على أهل مكة يأتمر بأمر رسول الله. قال دعه لا تفعل، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله تعالى بهذا الدين. وجد امرأة مقتولة في بعض المغازي فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان. إذا كان أنكر قتل النساء والصبيان أيامر بالقنبلة الذرية تفجر على هيروشيما؟ لا زال بعض المولودين إلى اليوم، وقد مضى ما يقارب 50 عام 40 عام إلى اليوم، الذين تأثروا بالقنبلة الذرية، الجنين الذي كان مولود عندما ولد وهو معتوه وهو مسوه وبه ما به من المصائب، ومع هذا مدنية حضارة تقدمية. هنا التقدمية في الإسلام، هنا الحضارة في الإسلام، هنا الكرامة في الإسلام. وأما ما عدا الإسلام فوالله الذي لا إله إلا هو لا يعرف حضارة ولا يعرف مدنية ولا تقدمية، وإنما هوى وعمل شيطاني وانتقام وما إلى ذلك. بالله عليكم، ماذا فعل الشعب الأفغاني لروسيا؟ ماذا فعل؟ هل اغتصب أراضيهم؟ هل قتل نساءهم؟ هل أخذ أموالهم؟ على ما هذه الحرب الضروس وهذه الملايين من البشر قتل ما لا يقل عن 2 مليون من الأفغان، قتلوا بعمائمهم، يسجدون لله، يركعون لله، يعبدون الله تبارك وتعالى. ماذا صنعوا؟ ماذا فعلوا؟ أذهبوا إلى طشقند؟ أذهبوا إلى خوارزم؟ أذهبوا إلى روسيا ليأخذوا أرضها ويبنوا مساجد فيها؟ لا والله، إنهم في بلادهم يريدون أن يحرروها من ملحد، من كافر لا يدين لله، يريد أن يأتي بمذهب شيوعي في البلاد. ولكن الله ناصرهم، ولكن الله نصرهم، جماعة قلة في العدد والعدة يقاومون هذه الدولة الكبرى التي تسمى كبرى وهي صغرى أمام هؤلاء القوم. يا أخي قرابة 10 أعوام، قرابة 10 أعوام، الله جل وعلا ناصر من أعزه. أما الإسلام فيأمر بأن لا يقتل امرأة، وأن لا يقتل صبي، وأن لا نغير على القوم. نأتي إليهم وهم غارون قبل أن ندعوهم إلى لا إله إلا الله فنقتلهم. الله أكبر. هكذا حديث ابن عمر الآخر، قال ابن عمر وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. أما إذا بيتناهم أتينا ليلا وقد بلغناهم الإسلام فأبوا وتحصنوا وأرادوا القتال، الجيش الإسلامي يغزو ويغير على القوم، وإذا دعا الحال إلى قتل النساء والصبيان فلا بأس ولا مانع. دليل ذلك ما روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصعب بن جثامة، جثامة بفتح الجيم وتشديد الثاء المثلثة، جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه. الصعب بن جثامة كان يسكن الأبواء أو ودان، أمه زينب بنت أبي سفيان بنت حرب أخت أبي سفيان. جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه هو الذي أهدى للنبي حمار الوحش. لما خرج النبي للحج عام حجة الوداع أتى إلى ودان أو أتى إلى الأبواب وإذا بحصان يأخذ حمار وحشي يدفعه للنبي، فرده النبي عليه ولم يقبله رسول الله، ورأى النبي الآثر في وجه الصعب رد هديته. قال له النبي: إنا لم نرده عليه إلا لأننا حرم، المحرم لا يهدى له صيد، الصيد لا يهدى له، ولهذا زال الأسى من وجه الصعب ابن جثامة. الصعب ابن جثامة يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذراري من المشركين، الذرية الأطفال الصغار يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، قال: هم منهم، ما دام المسألة إغارة وتبييت، ونحن نعلم أن الإغارة والتبييت لا تكون إلا بعد الدعوة، في هذه الحالة لا يمكن أن يفصل النساء من الصبيان، بل الإغارة على الجميع، فإذا أغير على الجميع بسبب كفرهم، بسبب شركهم، بسبب عدم قبولهم لا إله إلا الله، بسبب أن عرضنا عليهم الجزية أبوا، قالوا: لا نسلم ولا نعطي الجزية. إذن قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعدما نعرض عليهم لا إله إلا الله ونطلب الجزية أبوا إلا القتال، بيتناهم وقاتلناهم.